فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أبو استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
نعم، سأذكر لك الأحاديث والأخبار عن النبي المختار وتبين لك بأن القنوت عند النازلة بالمسلمين نازلة نزلت، يعني حادثة حدثت، لكن النازلة التي استدامت لا يقنط لها القنوت هنا في أمر حدث، أمر قد نزل بالمسلمين. قال: استحباب القنوت، استحباب القنوت.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر،
هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الصرح المصري، ثقة حجة، روى له مسلم وداود النسائي وابن ماجه،
وحرملة بن يحيى،
أبو حفص المصري صاحب الشافعي كما قلنا، وروى كتبه في حفظه كلام، روى له مسلم والنسائي وابن ماجه.
قال: أخبرنا ابن وهب،
ابن وهب معروف، ابن وهب الثقة الثبت الفحل المالكي من الثقات الأثبات النبلاء، كان زاهدا عابدا تقيا نقيا، روى له الجماعة.
قال: أخبرني يونس بن يزيد،
يونس بن يزيد هو ثقة في 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 رواياته إلا عن الزهري، فهو أضعف في الزهري، فهو ثقة ثبت، لكن رواياته لكن رواياته عن الزهري فيها وهم قليل، روى له الجماعة.
عن ابن شهاب،
ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، هو الذي روى أول من روى الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز، روى له الجماعة من ثقات الأفلاط، وإن كان مدلسا لكن يغمر التدليس في بحر الرواية.
قال: أخبرني سعيد بن مسيب،
فقيه المدينة من الفقهاء السبعة، بل هو سيد الفقهاء السبعة، وهو كما قال الإمام أحمد أعلم أهل المدينة أو أعلم التابعين على الإطلاق، هو سعيد بن مسيب، كان تقيا نقيا ورعا زاهدا في الدنيا، روى له الجماعة.
وأبو سلمة
يعني مقرونا به، وهو على قول أبو سلمة بن عبد الرحمن معروف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان أيضا في قول، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة من الثقات الأثبات، يعني روى له عنه الجماعة، وقال يعني: لولا أني كنت أجادل كثيرا ابن عباس لاستفدت من علمي، يعني ضاع، قال: ضاع مني علم كثير بسبب المخالفة لابن عباس رضي الله عنه.
أنهما سمعا أبا هريرة،
أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال: سمع الله لمن حمده، يقول في قنوته: اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله: كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى،
محمد بن المثنى هو من الثقات الأثبات كما قلنا، بندار ومحمد البشار هما كفرسي رهان، روى له الجماعة من الثقات الأثبات.
قال: حدثنا معاذ بن هشام،
معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وفي حفظه كلام ليس كأبيه، روى له الجماعة، يعني في حفظه شيء، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن لكن ليس كأبيه.
قال حدثني أبي.
أبوه هو هشام بن عبد الله أبو بكر البصري ثقة ثبت من النبلاء، وكان كما قلنا صاعقة في الحفظ لكنه رمي بالقدر، رمي بالقدر، كان يقول بالقدر وهو من ثقات الأفلاس، ويعتبر هذه البدعة في بحر حسناته.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليماني ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل كثيرا.
قال حدثني أبو سلمة بن عبد
الرحمن. والتدليس انتهى لأنه قال حدثني أبو سلمة عبد الرحمن هو ابن الفقهاء السبعة على قول في خلاف بينه وبين سالم بن عبد الله ابن عمر ابن عرضاه روى له الجماعة
أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبد الله.
خلاص سريع طب ترجم بقى.
أنا قلت أنت لا ترجم.
يحيى بن يحيى
لا ما تمام غلط مئة مرة تكلمنا عن أبو زكريا النيسابور. طيب روى له
جماعة يا عبد الجماعة شدال بتفكر نفسك ما
روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الله المستعان. تفضل.
قال قرأت على مالك.
مالك النجم لا أحتاج إلى سؤال روى له الجماعة كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني أبو يحيى من الثقات الأثبات قال علماؤنا هو ثبت حجة روى له الجماعة.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك هو الذي دعا له من سلم بالبركة بالمال والأهل والولد، فكان أغنى الناس من أغنى الصحابة ومن أكثر الصحابة ولدا، وأيضا كان من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم, على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وعن رضي الله عنه قال هل قنت عن إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. وعنه رضي الله تعالى عنه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وعن أنس قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. وعنه رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سجدة ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. وقال لما مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. وعن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وعنه رضي الله تعالى عنه قال أنه قال ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله وعصية أعصت الله ورسوله. اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوانا. ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك.
جزاكم الله. مكانة العلماء في الأمة مكانة مرموقة مرفوعة معروفة، والتوفيق والتزيد لهذه الأمة بالعلماء والرقي والنصرة، والتقدم لا يكون إلا بالعلماء. وإذا فقدت الأمة العلماء فقد فقدت النجاة أو الجنة التي تعيش بها. قد قال الله جل وعلا أرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والأمة بعلمائها وتقدمها بتقدم علمائها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة العلماء العظيمة: إنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهذه الأمة مكانة العلماء، وأن الدنيا تؤذن بخراب بدون العلماء. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو للأمة، فنجد من يمكن أن يكون جنة لهذه الأمة إلا الذي ينزل منزلة النبي الوكيل، ينزل منزلة الأصيل، فيكون الجنة والأمن لهذه الأمة هم العلماء. لذلك وهذا أيضا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وهذه الأمة تسوسهم العلماء. إذا مات العالم يأخذه العالم، وذلك على رأس كل 100 سنة. الله جل وعلا يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، وإلا فاعلم أن الدنيا على خراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وينتشر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم وفي لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلماء هم جنة لهذه الأمة، وإن كان كما قلنا وإن خلت الأمة من العلماء، فاعلم يقينا أن الله تعالى قد غضب على هذه الأمة، وأن هلاك سيأتي هذه الأمة. رأيت كيف قال الإنسان بين هذه الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن القائم ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق، أو قال الفويسق من قبل مشائبه، يتكلم في أمر العامة، ولا يتكلم الفاسق والفويسق في أمر العامة إلا بعد إزاحة العالم موتا، أو أن يغيب بتقصير منه، أو بالقصد الغرض المقصود. فإن الأمة مرهون أمانها ومرهون رفعتها بالعلماء. رأيت كيف وجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدا عظيما على 70 قراء، وأعلم الناس هم أعلم الناس بكلام الله جل في علاه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعلماء يقولون: الخيرية هذه منوطة ليست بإتقان التجويد أو القراءة، بل هي منوطة بعلم كلام الله جل في علاه ومراد الله جل في علاه فقها، وأيضا إتقانا وقراءة وحفظا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالغرض المقصود: لما قتل القراء 70 قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان، وهو الذي وصفه الله جل في علاه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فدعا عليهم من أجل أن يعني اندراس العلماء في هذه الأمة تضيع الأمة. رأيت كيف أن أبا بكر رضي الله عنه الذي حدا به أن يجمع القرآن هو أنه استحر القتل في القراء، لما جاء حذيفة لعمر فارتعدت فرائصه فذهب إلى أبي بكر فقال: كيف أفعل شأن أن أفعله رسول الله؟ قال: والله هذا خير. وهو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في حينه. لكن الغرض المقصود أنه خشي عن قلة العلماء في هذه الأمة، استحر القتل في القراء فجمع القرآن، وكذلك عمر بن الخطاب، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. الغرض المقصود: الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد القراء 70 لرائل وذكوان لدعوتهم من الله جل في علاه لتعليمهم أمر الدين، فقالوا الله ورسوله فقتلوا القراء، وأراد الله جل أن يتخذ منهم شهداء. لذلك كانت القرآن يتلى بأن الله قد رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، فاتخذهم الله جل وعلا شهداء، وقد وجد السلام عليهم وجدا شديدا، وقام يقنط شهرا على من قتلهم. هذه المسألة كلها تدور، هذه الأدباب الكثير فيها حديثه تدور على القنوط، ومسألة القنوط مسألة عزيزة، مسألة عظيمة، فيها ما فيها من الخلاف بين العلماء. لكننا يعني سنجزئ الكلام على القنوط بأن القنوط قنوط في الوقت الكلام عليه قنوت الوتر والقنوت في صلاة الفجر والقنوت في قيام رمضان والقنوت في النوازل. هذه أقسام أربعة يكون القنوت فيها يعني قد الكلام فيه خلاف بين العلماء. إجمالي إذا تكلمنا عن القنوت في الوتر لأن هذا هو الأصل، فالقنوت في الوتر اختلف فيه مشارب الناس، اختلف فيه أقوال العلماء بسبب اختلاف الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها آثار لا تصح، لكننا نبينها الآن. نبدأ بالآثار ثم نبدأ بأقوال العلماء، لأن الشافعية والمالكية يرون أنه لا قنوت إلا في رمضان ليس في الوتر، وبعضهم يرى الوتر طول العام فيه القنوت، وبعضهم يرى يترك طارة ويفعل طارة، وهذا الذي ندين الله به كما سنبين. الأحاديث التي وردت عن القنوت صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في الباب هو حديث الحسن كما قال الترمذي، وهذا أحسن، وهذا لا يدل على الصحة وتمام الصحة، لكن قال أحسن شيء في الباب هو حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. هذا بالنسبة للحديث الأول الذي في السنن. الحديث الثاني الذي في السنن في مسند أحمد هو أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الوتر: يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا دعاء عظيم كان يقول، وهذا الترمذي حسن إسناده أيضا، الحاكم صحح إسناد هذا الحديث. أنا طالب يرفع ذلك للنبي، وهذه فيها دلالة أن مثلا كان يوتر وكان يقنط بالوتر لما بين علي بن أبي طالب أنه كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، فهو الضار النافع وهو القوي المقتدر القدير سبحانه وجل في علاه. من رام شيئا فليسأل الله، من خاف من شيء فليسأل الله، فليستعذ بالله، فليلذ بالله، فإن اللواز والعواذ لا يكون إلا بالله جل في علاه. أن تستعذ بالله من شر أن تخافه أو تلذ بالله جل في علاه من شيء تحب أن تستجلبه. فكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أثني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ورد أيضا في السنة عن ابن عباس وهذا أخرجه أيضا البيهقي أن الإنسان كان يقنط في الفجر، وهذا الحديث رواه البيهقي وقال فيه عطاء بن مسلم وهو ضعيف لم يصح عن ابن عباس، لكن ما زلنا مع أثرين في يعني هما أصح الآثار، أثر الحسن وأثر علي بن أبي طالب. وأيضا قد ورد في النسائية في البيهقي في الدارقطني عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان المسلم عن أبي كان المسلم يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسبح وبالثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يدعو الله جل وعلا بعد القراءة، ثم يدعو الله جل وعلا ويقنط قبل الركوع، ويقول اللهم اهدنا من هديت، قال ثم يدعو الله فيقنط قبل الركوع، فهذا صرح بالقنوط وصرح بموضع القنوط ألا وهو قبل الركوع. هذا الحديث ورد كما في السنن كما قلنا في النسائي وايضا في البيهقي والدارقطني، وقد ورد في المسند بدون ذكر ابي عبد الرحمن بن ابزه، لم يذكر ابي ولم يذكر فيه القنوت، لكن الذي ورد في السنن انه ذكر ابي، وابي رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الوتر وركع بثلاث ركعات ثم قنت في الركعه الثالثه قبل الركوع. من ذلك ايضا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ورواه ايضا اصحاب السنن والبيهقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر في الركعة الأخيرة، قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر في الركعة الأخيرة، هذا عن ابن مسعود. والحديث كما قال الدارقطني في سننه قال وهذا الحديث من طريق أبان بن عياش، وأبان بن عياش متروك، هذا الحديث من طريق أبان بن عياش، وأبان بن عياش متروك كذا قال النسائي. وقال البخاري كان شعبة سيء الرأي فيه، وهذه دلالة واضحة جدا أن البخاري يضعف، لكن من أدب الجم نقل التضعيف عن غيره، قال كان شعبة سيء الرأي فيه. وأيضا ورد في رواية الطبراني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في آخر ركعة في الوتر إذا دعا على أحد، وهذا الفارق بين الرواية الأولى والرواية الثانية عن ابن مسعود أن هذه مشروطة مقيدة بأنه ما كان يقنط إلا إذا أراد أن يدعو على قوم، قال ما كان إذا أراد أن يدعو على أحد قنت، قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد. وأيضا هذا الحديث فيه جابر بن اليماني أو ضحي بن جابر اليماني وهو ضعيف، هذه الرواية أيضا ضعيفة، إذن الرواية التي جاءت عن ابن مسعود من الطريقين فيهما ضعف. وورد عن ابن عمر في الطبراني في الأوسط بأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعات الوتر ثلاثا ويقنط قبل الركوع. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط قبل الركوع، يصلي بيته ثلاث ركعات ويقنط قبل الركوع. وهذا ايضا كما قال البياقي في سهل الترمذي وهو ليس بثقة. قال البياقي او الدارقطني انه الدارقطني قال هذه الرواية يا سهل الترمذي، سهل بن عباس الترمذي وهو ليس بثقة، فهو ايضا فيه ضعف. لكن ابن عمر تمر التحسين يحتمل في هذا، في هذه الرواية. وورد ايضا عن سعيد بن غفلة كما سمع الدارقطني والبياقي قال سمعت ابا بكر وعمر وعثمان وعلي يقولون، كلهم يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الوتر وكانوا يفعلون ذلك. إلى هذا الحديث جمع الخلفاء الأربعة، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الوتر، وكانوا هم بالفعل يقنطون تأسيا برسول الله. وهذا فيه ضعف لأن فيه سعيد بن غفلة، هذا حديث مدار على سعيد بن غفلة، وفي كما قلنا الحديث فيه ضعف على الغلط أو استغفر الله في عمر بن شمر أو عمرو بن شمر، وهذا مطلوب كما قال علماؤنا. الغلط المقصود عندنا أثار وردت أثار حسنة وأسانيد فيها بعض الصحة وأغلب الأثار ضعيفة. والمأخذ الذي قال فيه علماؤنا لا قنوت في الوتر إلا في آخر رمضان الحديث الذي وردت في الصحاح، حديث وردت في الصحاح لامرأة لا تترك للنبي صلى الله عليه وسلم شهيدة على والدها إلا وتحفظها وتنشرها بين الناس، عن عائشة رضي الله عنها وهي أتقن الناس نقلا عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت أتقن الناس نقلا عن وتر النبي لأنها وصفت لنا وتر النبي في الأوقات والأزمنة وأيضا الهيئات. قالت أوتر النبي بثلاث ركعات، بركعة صلي اثنتين 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 ثم أوتر بركعة بركعة، وأوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع. قالت في كل ذلك أن يوتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت في الخمس، قالت الخمس ليه تشهد أخير لا يجلس إلا الجلسة الأخيرة. قالت وأوتر بسبع، ولا حالتان في رواية السنن سواء النساء في غير سنة ابن داود أنه أوتر بسبع لا يجلس إلا في الأخيرة يعني في السابعة. وقالت وأوتر بسبع يجلس في السادسة ثم بعد ذلك يجلس في السابعة ويسلم، وأوتر بتسع يجلس في الثامنة، لا حالة واحدة هذه، يجلس في الثامنة ثم يجلس في التسعة يعني يجلس مرتين للتشهد. فهي أتقن الناس ليطر النبي، ومع ذلك مع كل هذا التفصيل بهذه الآيات لم تذكر تصريحا أنه دعا مرة، وهي التي تروي لنا كيف أنه ترجم القرآن في آخر زمانه وفي آخر عمره بقول الله تعالى إذا جاء رسول الله فتح رأيت الناس يدخلون في دين أفواجا. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك بالقرآن يترجم القرآن عمليا بأنه كان اللهم اغفر لي، كان هذا الله جل وعلا سبحانه اللهم ربنا واللهم اغفر لي. فالغرض المقصود كانت حتى تبين له، لما تبين لنا كيف كان يقول وهو يسجد عندما استيقظت من الليل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو ساجد ويقول سبوح قدوس. قالت والله انك لفي شان وان لفي شان اخر، فهي قامت من الليل لم ترى تحسب انه تركها لانها تبحث عنه تتعس يعني تقول انه كانه بجانبها تبحث عنه وتضع يدها لم ترى، ثم وجدته يصلي وتسمعه يبكي ويقول ذلك. فقالت والله يا رسول الله اننا لفي شان وانك لفي شان ايش اخر، نحن نحسبك انك كنت على يعني ذهبت الى امرأة الاخر وهو يدعو الله ساجدا سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود بعد كل هذا النقل لم تنقل انه ذات مرة دعا في الوتر، دل ذلك على يعني هذا دليل على من قال بانه لا يوتر الا في رمضان. والوتر في رمضان كما سلمان انه جاءت اثار انهم كانوا جميعا يوترون بالصلاة في رمضان، وسنبين السنة ايضا في القنوت. الحق كل الحق بان الوتر القنوت في الوتر قد ثبت وثبت الترك، ثبت القنوت كما عن علي بن ابي طالب عن الحسن الحسن هذا عن 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 الحسن نفسه، وقد علمه النبي ولا يعلمه النبي الا ما هو سنه، فكان السنه قوليه. واما علي فانه ينقل لنا السنه الفعليه، ينقل لنا السنه ليش الفعليه، فلذلك قد نقل لنا ان الانسان كان يقول اللهم اني اعوذ برباك من شر. فقد ثبت القنوت في الوتر وثبت الترك ايضا في الوتر، احاديث عائشه في الصحيحين وفي السنن بان السلام ما كان يوتر ما كان يدعو فيقنط في الوتر، فثبت الترك وثبت الفعل. فمن السنه ان تترك تاره وان تفعل تاره، اما ان يقول بالديمومه فهذا حقا في خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قد ورد عن عائشه انها لم ما يقال بانها قد نقلت ما رات والاخر نقل ما راى. قلنا نعم لو قلنا بهذا القول قد نقلت ما رات بانه لا يقنط، اذا هو يترك، وعلي نقل ما راى بانه كان يقنط، لكن من الذي راى اكثر من راى من؟
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوتر كان يصليه في بيته، الوتر دائما كان يصليه في بيته، فيكون العام الأغلب أنه ما كان يوتر، وكان أيضا يوتر فتارة يوتر وتارة لا يوتر، هذه هي السنة. طيب هذا بالنسبة لمسألة القنوت في الوتر. القنوت في رمضان هذا يعني في الجملة اتفق فيه العلماء، في الجملة اتفق فيه العلماء، لكن اختلفوا على القنوت من السنة يكون أول رمضان أو آخر رمضان. الذي ورد في الموطأ عن الأعرج قال أدركت الناس يقنطون في رمضان في النصف الباقي منه. الأعرج يقول أدركت الناس على التبعين، أدركت الناس يقنطون في رمضان في الشطر الباقي منه. هذه فيها دلالة واضحة جدا على يعني أنها في النصف الثاني لا في النصف الأول أو في ديمومة رمضان. وهذا رواه أبو داود في الموطأ، وإن كان في سنده بعض الكلام، لأنه رواه أيضا أبو داود في سنده جهالة، لكنه يحتمل التحسين. وقد ورد عن أبي بن كعب أنه صلى بالناس، ورد عن أبي بن كعب أنه صلى بالناس فقانت بهم في الشطر الآخر من رمضان، فقانت بهم في الشطر الآخر من رمضان. وهذا رواه أيضا أبو داود في سنده جهالة، وهو يحتمل التحسين كأول كالأول يعني. وأخرج ابن عدي في الكامل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في رمضان في النصف الأخير. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في رمضان في النصف الأخير. وفيه أبو عاتكة وهو ضعيف، فيه أبو عاتكة طريف بن سليمان يقال قال له قال البخاري عنه منكر الحديث، وقال ابن عدي عمت ما يرويه أحاديث لا يتابع عليه، يعني يخالف الثقات لا يحتمل تفرده، ومع ذلك الحديث كما قلنا يستأنس به، لأنه لما ورد عن كما قال ابن قدامة في المغني ورد عن الصحابة ورد عن التابعين أن أبي لما كان يصلي بالناس كان يقنط بهم في الشطر الأخير من رمضان، وصار هذا إجماعا، صار هذا بالنسبة لسكوت جميع الصحابة والتابعين الذين صلوا خلفه أنه على الإجماع، يعني كأنهم أجمعوا بما أقروا بفعل أبي وقد صلوا خلف أبي وهم يدعون في رمضان. إذن السنة هذا الذي ندين الله به، السنة هو أن يقنط في الشطر الأخير من رمضان، السنة هو الدعاء في الشطر الأخير من رمضان. وأيضا الدعاء يعني قد يعني 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 بكثير من الناس ما أدري أنا يعني صراحة إطالة الدعاء في أي موضع من المواضع أنا ما أراه سنة، إطالة الدعاء في أي موضع من المواضع هذا بيحمل الإنسان على السجع والتكلف، ويحمله على أن يحمل الناس عشان حتى يعني يبكي ويكون مثلا، فهذا ليس من السنة بمكان. لذلك علماؤنا كانوا يقولون على المرء أن يقول ما ورد اللهم أهدنا من هديت وعافنا من عافيت ويسكت وينتهي الأمر، وهذا يفيد الناس، لأنه المسألة ليست مسألة استجرار بكاء الناس وعويل الناس، المسألة بأسر يا أنت أتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في إيش؟ في الاتباع، الخير كل الخير في الاتباع. فالإطالة في الدعاء في رمضان، الإطالة في القنوت هذه ليست من السنة، الإطالة ليست من السنة. كان الإنسان يطيل لأنه كان يدعو على أناس ويدعو لأناس، ليست هذه من السنة بحال من الأحوال. الغرض المقصود هذا بالنسبة لقنوت رمضان والخلاف فيه هي المرحلة الثالثة أو القسم الثالث، القنوت في الصلوات الخمس، القنوت في الصلوات الخمس. وهذا أيضا اتفق عليه العلماء في الجملة، اتفق عليه العلماء في الجملة أن من نازلة تنزل ما من نازلة تنزل على المسلمين فإلا ويقنط لها إما بأمر ولي الأمر إما بالاجتماع، وهذه سلمان الخلاف فيها هو خلاف ضعيف. النازلة يكون لها القنوت، والقنوت يكون في جميع الصلوات، القنوت، وهذا باتفاق كما قلنا في الجملة. والخلاف أن أحمد بن حنبل قال ولا قنوت إلا في النوازل، لا يرى قنوتا في رمضان ولا في الوتر إلا في النوازل، يرى لا قنوت إلا في النوازل. وهؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك لما سئل عن القنوت قال نعم ما كان النبي يقنط صلى الله عليه وسلم إلا على أقوام أو لأقوام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط إلا على أقوام أو لأقوام، يعني عند النازلة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش كما سنبين. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على مضر، دعا أولا دعا اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي عياش بن ربيعة، اللهم عليك بمضر، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسنين يوسف. فهذه فيها دلالات واضحة جدا على أنه يعني يدعو على أقوام من النوازل، ودعا على من قتل على قاتلي أصحابه صلى الله عليه وسلم في
معونة. فورد عن البراء بن عازب أيضا أن مثلا دعا على أقوام في صلاة المغرب وصلاة الفجر كما في صحيح مسلم، دعا على أقوام في صلاة المغرب وصلاة الحديث البراء بن عازب. حديث أبي هريرة لما صلى بهم دعا في الخمس صلوات، في الظهر وفي العصر وفي العشاء وفي المغرب وفي العشاء وفي الفجر، قال دعا على أقوام ودعا لأقوام ذكر وغفر الله له وصي عصة الله ورسوله اللهم اجد وطأتك على نذر، ودعا للوليد ابن الوليد. الغرض المقصود هذه دلاله واضحه جدا على ان الانسان كان يدعو عند النوازل لما قتل السبعون، فان السلام دعا على قاتلي عليهم على قاتلي اصحابه، ودعا ايضا لان ينجي المؤمنين حتى قال ابو هريره فقام المسلم بعد ركوع يدعو حتى انزل الله دل... قال اللهم العن فلان اللهم العن فلان، فانزل الله جل في علاه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون الى اخر الايات. قالوا ابي في الجمله القنوت النوازل يعني يستحب، القنوت النوازل بالاتفاق يستحب، بالاتفاق يستحب. والكلام على القنوت النوازل ان تكون نازله مستجده، ما يأتيني رجل مثلا في بلدة من بلاد المسلمين مقهورة في طيلة الأعوام التي يعيش فيها فيقول كل يوم أقنط لغاية ما يرفع الله البلاء عنه، هذا ما صح. السنة إذا نزلت مستجدة يقنط فقط، هذا الأول. والثاني بأن الدعاء في بالنسبة للنازلة الإمام أحمد بن حنبل اشترط فيه إذن ولي الأمر، الإمام أحمد بن حنبل اشترط فيه إذن ولي الأمر، حتى القنوت في النوازل لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، هذا كلام الحنابلة. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا لا يشترط فيه الإذن، قالوا لا يشترط فيه الإذن، وهذا هو الأقرب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالتأسي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التأسي، قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني، وهذا أمر للجميع. ومستأنس للحنابلة بأن السلام هو الذي فعل وهو ولي الأمر، فقال ذلك بإذن ولي الأمر. المسألة إذا كان فيها مفسدة، إذا كان القنوط سيحدث مفسدة يبقى الرجوع ولي الأمر هذا هو الذي يكون واجبا لازما، أما لا يكون ثمة مفسدة فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على ذلك، هذا بالنسبة للقنوط في النوازل. يبقى لنا المسألة الرابعة وهي القنوط في أو المرحلة أو القسم الرابع، القنوط في الفجر، ثم الكلام على هيئات القنوط. القنوط في صلاة الفجر اختلف فيه العلماء خلاف عريض جدا، يعني منهم من منع مطلقا، منهم من جوز مطلقا، منهم من بدع ذلك، منهم من خير بين الأمرين، فاختلف العلماء في اختلاف عظيم. القول الأول هو قول الشافعية والمالكية، قالوا من السنة المؤكدة القنوط في الفجر، قالوا من السنة المؤكدة القنوط في الفجر، لذلك قال النووي وغيره بأن من لم يقنط في الفجر فعليه سجود السهو، استحب له ان يسجد السهو، وهذا قال به فقهاء التابعين، بعض فقهاء التابعين من الأفذاذ كانوا اذا سئلوا عن رجل نسي قنوط الفجر يقولون له اسجد سجود السهو، وهذا على فقهاء الكفر، استغفر الله، فقهاء المدينه قالوا بذلك، قالوا عليه سجود سهو. وهؤلاء لهم ادله كثيره جدا، من هذه الادله حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، سئل اقنط النبي في الفجر؟ قال نعم، قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر بعدما قام من الركوع، قال ربنا لك الحمد، ثم قال اللهم انجي وليد بن وليد الى اخر الحديث. فهنا حديث في الصحيحين ان الانسان قنط بقى في الفجر. والبراء بن عازب مر علينا قريبا بانه قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب وفي الفجر، والعلماء يقولون والفجر بالذات، لما الفجر التركيز على الفجر؟ لان الله جل وعلا قال ان قران الفجر وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهور، لان تشهد الملائكه وخضوع القلب وخشوع القلب والحضور والناس نيام في غفله وانتم في عباده، فاستجابه الدعاء في هذه الحال اقرب، لذلك كان التركيز على الفجر في قنوت الفجر. ايضا ورد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان السلام قنط شهرا في الفجر يدعو على راء الوذكوان، يدعو على راء الوذكوان، قال قنط قنط شهرا. واستدلوا ايضا على ذلك بحديث اخر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال بان السلام قنط في الفجر وكان اذا رفع راسه دعا وقال اللهم لعن فلان وفلان حتى انزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء. وايضا ورد عن ابي هريره كما قلنا، ورد عن انس حديث فاصل في النزاع عندهم انه قال انس بن مالك، وهذا حديث مداره على ابي جعفر الرازي، مدار هذا حديث ابي جعفر الرازي حتى نتكلم بتفصيل المساله كيف نصل اليه. قال انس سئل عن القنوت في الفجر، قال قتل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم على قدرهم شهرا كاملا في الصلاة الخمس يعني، ثم ما ترك القنوط فجرا إلى أن فارق الدنيا. هذا حديث فاصل للنزاع عند المالكية والشافعية. قالوا قنط رسول الله لما قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قنط رسول الله قنط شهرا كاملا، ثم ما ترك القنوط خاصة الفجر، ثم ما ترك القنوط فجرا حتى فارق الدنيا. وورد أيضا عن أنس بن مالك كما في سنة الدارقطني، هذه الرواية في سنة الدارقطني وفي البياقي في سنة البياقي أيضا. الدارقطني قال بأن أنس قال تصريحا أن نسلم قنط في الفجر حتى فارق الدنيا، قال وقنطت مع عمر مع أبي بكر حتى فارقت، يعني حتى فارقت بإيش؟ بالموت، مات أبو بكر، وقنطت مع عمر حتى فارق الدنيا. فنقل القنوط إلى مفارقة الدنيا على الديمومة النبي، ونقل عن أبي بكر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال هذه آثار وأحاديث تثبت لنا سنية بل تأكد واستحباب القنوط في الفجر. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني مضاد للقول الأول، قالوا القنوط في الفجر بدعة. شوفوا قلب من النقيض إلى النقيض، إما المنع مطلقا وما الجواز مطلقا. قالوا القنوط في الفجر بدعة، واستدلوا على ذلك حقا بحديث صريح في السنن في صحيح عن أبي مالك الأشجعي لما سئل، لما قال له ابنه يا أبتي يعني أنت إنك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت خلف النبي أبي بكر وعمر، إن عندنا بالكوفة أناس لا يتركون القنوت بالفجر. فقال أف محدث، أي بني محدث، قال أي بني محدث يعني بدعة، أي بني محدث. فهذه فيها يعني فيها دلالة، وهذا قول الأحناف على أنه بدعة، قال محدث أي بني محدث، وهذا حديث كالشمس صحيح ليس فيه ثمة شيء. ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بأن الرسول نهى عن القنوط في الفجر، وهذا إسناد أيضا ضعيف جدا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوط في الفجر، وهذا إسناد ضعيف عن أم سلمة. ورد بسنة صحيح عن سعيد بن جبير نقل فقال سئل ابن عباس عن ديمومة القنوط في الفجر قال بدعة. وأيضا ورد على ابن عمر رضي الله عنه بأنه قال القنوط في الفجر بدعة، وهذا حديث أيضا ضعيف لم يصح. هذا حديث لم يصح ابن عمر، الذي صح ابن عمر أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فلم يقنطوا في الفجر، يعني قنط شهرا ثم كف عن ذلك، هذا الذي قال ما قال بدعة. وورد أيضا على ابن مسعود بأنه قال لما سئل عن قنوط الفجر قال قنوط الفجر بدعة، وهذا أيضا إسناد ضعيف. هذه الثلاثة كل الأسانيد هذه تدور عن الصحابة بدعة أنها ضعيفة إلا في حديث أبي مالك الأشجعي، فهؤلاء يعني احتجوا بهذه الأحاديث وقالوا القنوط في الفجر بدعة. إذن يأسف يرجع صاحبه مأزور غير مأجور. أقف شوية ولا الإخوة معي أنتقل إلى القول الخامس. القول الخامس هو مستيقظ. الحمد لله هذا الكل مستيقظ على 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 خلاف العادة، ممتاز. نعم طيب القول الثالث، قالوا القنوط في الفجر سنة لكن في النوازل فقط، وهذا قول الحنابلة كما بينا قبل ذلك. القنوط في الفجر سنة فقط في النوازل وإلا فلا. وهؤلاء استدلوا بحديث أنس بن مالك، بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال قنط النبي صلى الله عليه وسلم شهرا على قاتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، أو قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط إلا يدعو لفلان أو يدعو على فلان في النوازل. القول الرابع وهو أعدل الأقوال واختيار المحققين من اهل العلم، وهو قول الثوري وبعض اصحاب ابي حنيفه، قالوا هو مخير بين القنوط وبين غيره، ان قنط فلا انكار، وان لم يقنط فلا انكار، وان كنت دين الله انه لا يقنط، لكن هو يقول الان لا انكار على من قنط ثبت. ورجح ابن تيميه ورجح ابن القيم بانه قد ثبت عن السلام القنوط وثبت عنه الترك، ثبت عنه القنوط وثبت عنه الترك، والحق ان الاقرب للسنه الا يقنط خلافا للشافعية. لكن حتى انصف الشافعية فيما تبنونا اقول مدار المسألة عندهم في فصل النزاع على حديث ابي جعفر الرازي، على حديث ابي جعفر الرازي طلع الافريت اللي عندك. هو ابو جعفر الرازي الحق اختلفت الاقوال فيه، ابو جعفر الرازي اختلفت الاقوال فيه، لذلك اقول من قال بقنوط الفجر مستحب لا ينكر عليه بحال من الاحوال، لان من مال الى تحسين الحديث عنده حجة. أنا بس مشكلتي أنا لا أميل للتحسين، إذا مال للتحسين الحديث لا الحجة في ذلك. ليش؟ لأن أبا جعفر يعني وردت القطح وورد التوثيق، قال أحمد ليس بالقوي، قال احمد, احمد بن حنبل, قال احمد ليس بالقوي. قال الرازي يخطئ ليس بحجة يعني. قال الرازي يخطئ, او قال الرازي ابو زرع الرازي قال يهم كثيرا يخطئ يهم كثيرا. قال عمر بن علي او عمر بن علي ثلاث, قال صديق لكنه سيء الحفظ, صديق في نفسه تقي نقي لكنه سيء الحفظ ليس بضبط. قال ابن معين ثقة يخطئ, وماذا بعد؟ هو ثقة, ثقة يخطئ. قال الدوري ثقة له أغلاط. قال الساجي صدوق لكنه ليس بالمتقن. ونقول ما قلنا ما ادعينا أنه متقن. ووثقه الدارقطني وغيره, وثقه كثير من العلماء. إذا ورد فيه الجرح ورد فيه التضعيف, ورد فيه الجرح ورد فيه التعديل. فهنا المسألة دائرة على اجتهاد الجهبذ الذي يعني ينقح لنا ويبين لنا القول الراجح في التضعيف او في التوثيق. وعامة مثل هذا الحديث مثله لا يطرح, بل هو ايه مستعد للدفع. لذلك ورد شاهد يقوي هذا الحديث, ده ان مسلم قنط في الفجر الى ان فارق الدنيا, قنط في الفجر الى ان فارق الدنيا. وهذا الحديث الاشكال ان فيه عمرو بن عبيد, الاشكال ان في الاسناد عمرو بن عبيد, وعمرو بن عبيد ليس بالقوي. لكن كما قلنا المساله كثير واعمى, يعني رجل ياخذ بيد الاخر وهذا يمشي وهذا يدور الثاني. فالحق كل الحق ان يمكن ان نقول احتمال التحسين وارد, احتمال التحسين وارد. وهذا الذي حدا بابن القيم يقول ولا انكار على من قنط, ولا انكار على من قنط. وهذا الذي ورد في اجابه احمد بن حنبل لما جاء رجل قال اصلي في الكوفه وتراهم او اصلي في المدينه ويقنطون, اقنط مع من يقنط؟ فقال له احمد يا بني, هذه اجابه سديده, يا بني ارايت ان دخلت مسجدا فوجدت الشافعي يصلي بالناس وكان يقنط, تقنط خلفه؟ قال وما لي لا اقنط خلف الشافعي. قال هكذا يعني, هكذا تفعل؟ هذا امام مجد مجتهد. فالغرض المقصود بان من قال بالقنوط في الفجر فالدليل يحتمل ذلك, الدليل يحتمل ذلك فلا انكار. اما الذين يبدعون من يقنط في الفجر هؤلاء عندهم غلو, هؤلاء عندهم غلو وضيق افق. الحق ان الدليل يحتمل, فعدم تبديع القنوط في الفجر هذا هو واضح الصحيح, وان كان الاولى والاقرب للسنه عدم القنوط. يبقى لنا مسألة أخيرة ألا هي موضع القنوط وهيئة القنوط, كيف يقنط وموضع القنوط وماذا يقول. هذه ثلاثة أمور. أولا موضع القنوط, الحق أنه قد ورد عن سلم أنه قنط قبل الركوع وقنط بعد الركوع. فمن قال بالقنوط قبل الركوع حي هلا, ومن قال بالقنوط بعد الركوع حي هلا, وهذه سنة وهذه سنة. لكن التفصيل أدق, التفصيل في ذلك علميا أدق. فإن القنوط في النوازل يكون بعد الركوع, والقنوط في الوتر السنة قبل الركوع, والناس يعني ما عمدوا إلا لبعد الركوع, اعتادوا ذلك فجعلوها سنة وانتهى الأمر. فالحق أن القنوط في النوازل بعد الركوع, وأما القنوط في الوتر قبل الركوع. ورد عن ابن أبي طالب أن السلام كان يقول من يعوذ برباك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك قبل الركوع. ورد عن أبي قال صلى بثلاث ركعات, كان يدعو يقنط يدعو قبل الركوع. ورد أيضا عن أنس, ورد عن أنس أنه قال في النوازل قال يدعو بعد الركوع يسيرا. وحديث أبي هريرة في النوازل قال كان إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في الرواية ربنا ولك الحمد. هذه فصلناها أن هذه سنة وهذه سنة, ثم يدعو أقول اللهم أنجي الوليد إلى آخر الدعاء. يبقى إذن التفصيل الصحيح الركوع يكون بعد الركوع, القنوط يكون بعد الركوع في النوازل, وأما في الوتر قبل الركوع. فمن دعا قبل الركوع أو بعد الركوع لا إنكار عليه, لأن هذا قد ثبت ولأن هذا إيش قد ثبت. لكن عند التحقيق الأدق هو ما بيناه, إيش اللي بيناه؟ النوازل بعد الركوع ممتاز. طيب يبقى لنا مسألة ثانية, هيئة الركوع, هيقف وهكذا سادلا يديه أم يرفع يديه؟ على قولين, مالك قال لا يرفع يديه, مالك قال لا يرفع يديه, والجمهور على أنه يرفع يديه, والجمهور على أنه يرفع يديه. لا سيما عندنا أدلة عامة في رفع اليدين, وهي أن الإنسان كان يدعو فرفع يديه, حديث أنس معروف كان يدعو وكان يقلب ظهر كف اليد الى الارض اذا كان يستدفع البلاء في الاستسقاء فقط فيدعو, والمأموم يدعو ايضا يرفع يديه. يبقى لنا اذا رفع يديه هل يمسح وجهه ام لا؟ حسن ذلك الحافظ بن حجر, وقال بمسح الوجه، ولذلك الإنكار فيها ضعيف. قال مسح الوجه والحديث الذي في ذلك حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن حسن بعض العلماء وحسن أيضا هذه الصورة بأنه يمسح على وجه. قالوا والمعنى في ذلك أنه يستقبل نعائم الله جل في علاه ويمسح بها وجهه، يعني هذا يعني فيه ما فيه من النظر على ما يوجهون، ولكن من قال به لا نبدعه لكن نخطئه، لأن الحديث نعتقد أنه ضعيف. الحديث الذي رفع يديه فمسح وجهه حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن يرفع يديه مع الإمام، نعم يرفع يديه مع الإمام. بذلك نكون قد انتهينا من باب الوتر، وباب عظيم. يبقى فقط الختام، ماذا يقول؟ نقول يقول بالمأسور: اللهم اهدنا بما هديت وعافنا فيمن عافيت. وأيضا يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. هذه الآثار التي ورد عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، ويقلل من الدعاء لا يكثر منه. الفوائد المستنبطة: واحد، فضل الدعاء للمستضعفين. فضل الدعاء للمستضعفين: اللهم انجي، اللهم انجي المسلمين يا رب العالمين، اللهم انجي المسلمين يا رب العالمين، اللهم انجي المستضعفين في كل مكان، اللهم بحق لا اله الا الله احفظ دماء المسلمين، اللهم بحق لا اله الا الله احفظ دماء المسلمين، اللهم بحق لا اله الا الله احفظ دماء المسلمين، اللهم بحق لا اله الا الله احفظ مقدرات المسلمين، اللهم احفظ مقدرات المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم امين يا رب العالمين. وفق هذه الامور الى ما فيه صلاح الدين والدنيا، ووفقهم الى العمل بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. وايضا الدعاء على الجبابره والطغاة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله بانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع ذلك كان يدعو على ايش؟ على رعل وذكوان، ويقول: عصي عصت الله ورسوله، اللهم عليك بمدر، اللهم اجلد واطأتك على مدر. لان الكافر اذا طغى وبغى يعني ما لا يكسره الا الله، لانه ما من ولا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه اهل الكفر. فالله جل وعلا الذي يملك وهو القادر القوي المبين سبحانه المتين سبحانه وتعالى في علاه، فدعاء الله بذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بهم، اللهم سبعك سبع يوسف. ولذلك ابتلاهم الله جل وعلا بالقحط وبالسنة، تمطر السماء ولا تنبت الارض، حتى انهم كانوا ياكلون جلود الموتى ينظرون كان الدخان بينهم وبين السماء. الفائده الثانيه: عدم جواز لعن المعين، عدم جواز لعن المعين، لانه لما كان دعا قال اولا قال اللهم اللهم انجي عياش بن ربيعه، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، كان يدعو ويقول: اللهم اجد وطأتك على مدر، اللهم سبعك سبع يوسف، ودعا على رعل الاكوان. ابن عمر في روايته قال: كان يقول: اللهم العن فلان وفلان، فانزل الله جل وعلا: ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الخمسه او سبعه اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسماء اسلموا، هداهم الله جل وعلا فاسلموا. لا قال الله تعالى: ليس لك من امر شيء. وهذا رجح صحيح، لا لعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز. ولذلك الانسان لما لعنت دبه قال: لا تسير معنا دبه ايش؟ ملعونه. لعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز. اما قول سلم لعنهن فانهن ملعونات على المتبرجات، هذا على العموم، ولعنه الله على الظالمين هذا على العموم، لكن التخصيص لا يجوز، التخصيص هذا رجح صحيح. الفائده الثالثه: التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، كما فعل ابو هريره فقال: لا اصلين بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا وقنت في الخمس صلوات ليبين لهم كيف كان يقنت النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الحجه في رسول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائده الرابعه: رحمه الله بالعباد. قد اتخذ هؤلاء شهداء وقد اراهم الخير كل الخير، حتى انزل فيهم ايات تتلى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي الايه اثبات ممتاز مستيقظ. اثبات ايش؟ خلاص اسكت انت، اثبات ايش؟ مين؟ شوف هامة الفصل، اثبات بيخافوا مش عارف يا حبيبي. الطالب العلم لابد يكون قوي فيما يعتقد. ها يا استاذ، صفة الرضا، وهي من الصفات السلبية التي ها صفات سلبية ايش؟ اتفضل. ها صفات سلبية التي لابد من اثباته كمان، لابد من اثبات كمال ايش؟ الضد. ما ينفعش صفه سلبيه خاصه على مدير. يا رب ارحمنا يا رب. ها الرضا صفه سلبيه انت؟ ايوه انت يا ابا، انت فين؟ نعم مين اليمني؟ اليمني يابا هو اللي بيضرب من اول بيتسرح في الاجابات وهو راح معانا عمال يقول لي بكمال الضد اثبات كمال الضد
هو عايش معايا جالك شغال
ما دايما انا شغال عشان يشغلكم انا بخليه يعمل كده عشان تمشي وراه بيتسرع وانت وراه هي صفه الرضا صفه سلبيه هي صفه منفيه ولا صفه مثبته؟ مثبته يبقى فين سلبيه؟ خبريه انت كده يعني دخلت دخولا يعني اوليا يعني ثبوتية فعلية ممتازين يعني ايش فعلية يا شطار تتعلق بالمشيئة يتصف الله بها حينا وإنشاء إنشاء أثاب وراضية إنشاء غضب صح ولا لا تتعلق بالمشيئة ويتعلق بالأسباب يرضى عن المؤمنين لكن يسخط عن على الكافرين طيب الفائدة الأخيرة الحزن على فقد العلماء هذا يعرفه كل لبيب رشيد يعلم أن صلاح الأمة ونجاة الأمة مرهون بالعلماء فانظر كيف يقول الراوي وجد رسول الله ما رأيته وسلم وجد وجدا عظيما مثل ما وجد في إيش على هذه السرير العلماء فقد العلماء باع الأمة لذلك بكى عمر الخطاب لما مات أبو عبيدة وقال يعني لما قال جلس مع بعض الصحابة قال تمنوا قال أتمنى كل واحد منهم يتمنى قام عمر قال أتمنى أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح فتنصر الدنيا مثل هؤلاء العلماء لما مات معاذ لما مات زيد بن ثابت وقف أبو هريرة على قبره يبكي ويقول من رام أن يعرف كيف يضيع العلم فلينظر إلى هذا يضيع العلم هكذا يقبض العلم بقبض العلماء فبكى بكاء عظيم وقال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلف له فإذا أراد الله بالدنيا خير لم تنتهي العلماء منه أو قل إذا أراد الله بالدنيا خيرا أبقى فيها العلماء وإذا أراد بها شرا قبض العلماء سبحانه وتعالى في علاه لذلك ما قلنا أنت لو نظرت وتصفحت في التاريخ ما من عالم يموت إلا في العام الذي يموت فيه تراه معجزة هذه معجزة والله سبحان الله تصفح التاريخ تترد ما من عالم نحري جليل فيه العمل الخير في الأمة يموت إلا في نفس العام يولد على النصف الشافعي مات أبو حنيفة في اليوم اللي مات فيه أبو حنيفة ولده وحق لأن أبو حنيفة كان نجم بالنسبة للفقهاء الفقهاء عيال على أبو حنيفة فجاء الذي جمع بين الفقه والحديث أرقى وأعلم أيضا أنت قالوا في موت من العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام مات في اليوم الذي مات فيه ولده ابن تيمية نعم فالعلماء يقولون لو نظرت في التاريخ بأن الله جعل هذا على العالم بعد العالم يعني الأمة إذا أراد الله بها خيرا أبقى فيها العلماء وإلا تضيع الأمة بأسرها إن لم يبقى فيها العلماء نسأل الله أن يجعلنا جميعا من العلماء العاملين قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا عظيما بفقد هؤلاء
قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة ومن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين
وهذا كله شرحناه في الحديث السابق لو تفتح عمل الشيطان وقلنا هذا في أمر إيش التأسف على أمر الدنيا أما لو أمر الآخرة يجوز لو استقبلت من أول ما استدبرت مفهوم وهذا شرحناه وفصلنا القول فيه وأيضا للأبد أبد الأبد فصلنا فيه القول
لا بل لأبد أبد وقدم علي من اليمن ببطن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محدشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر
يعني محرشا يعني بحرب بن سلم على فاطمة ليجدد على فاطمة كيف تحل وهو الذي يعني كان يظن أنه سيراها على الإحرام دول صورين ولا
دكتور
ما الذي جعل علي بن أبي طالب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا مش فاهم هو بيخدم بعد كده الكرسي هيتحط في الداخل ورا ايش؟ لازم السلام؟ ورجعنا احنا الان فعلي بن ابي طالب لما اشتكى فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين كنت طيب؟ طب العزة عليه السلام ماله؟ وماذا تستفيد في هذا؟ ما ورد ان عبد السلام العزة سمت على رأس المائة عام؟ مش هو اللي مات؟ اما مين خياله؟ اما مين اللي مات؟ اتفضل مين اللي مات؟ مين اللي مات؟ مين؟ هو مات اكيد. وبعدين ورجع. طب ايش الفايده من هذا؟ الاسلام بخير؟ والله انت بخير يا شيخ. الله يبارك. احنا عايشين ما دمت في خير فنحن في خير. ابن مسعود قال للوليد لما صلى بهم الفجر اربعه قال ازيدكم؟ قال ما زلنا معك في زياده. مساله منتهيه. ما شاء الله. صحيح. ان بقي العالم بقي الاسلام بخير كما تقول. ان بقي العالم بقي الاسلام بخير. ماشي تفضل يا شيخ.
قال رحمه رضي الله تعالى عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم بهم علي من اليمن والذي أتى به النبي 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة ووجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا راغت الشمس أمر بالقصواء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطر الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا بشهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله.
ونقف عند هذه الخطبة العظيمة خطبة عرفة مشهودة في حجة الوداع. قوله علي بن ابي طالب قول جابر رضي الله عنه فوارد علي بن ابي طالب عندما جاء ابهم الـ 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 الاحرام وقلنا تعليق الاحرام يجوز هذا في السنه القول في الشرح. قوله فوجد فاطمه رضي الله عنها قد حلت من احرامها فانكر عليها لانه وجدها تلبس ثوبا صبيغا ونسلمناها عن ذلك وراها تكتحل ايضا فقال ماذا تفعلين؟ انكر عليها انكارا شديدا فقالت ابي امرني بذلك. فيسكت علي بن ابي طالب ما سنفعل به اي شيء لكن اراد ان يتاكد فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رايت ماذا فعلت فاطمه؟ قال امرتها بهذا. فالعلماء يقولون يستنبط من هذا امر عظيم هو ان للزوج ان ينكر على زوجه اذا على غير الجاده للزوج ان ينكر على زوجه اذا راها على غير الجاده لان السلام لم ينكر عن علي بن ابي طالب انه انكر عليها بل ذهب يحرض النبي ايش على فاطمه رضي الله عنها وارضاها. يعني ما هذه المساله مساله عظيمه جدا لانه قد ورد وظهر في الساحه ممن يدعون الوسطيه بانه ليس للزوج ان يجبر الزوج على الحجاب ان ارادت التبرج. كيف ذلك؟ ومن يقول بهذا؟ يقول لا اكراه في الدين. ما لك وما للآية؟ لا ليست في محل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بل هو اذا تركها اما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان المرأة اذا رضي بالوزر يحمل هذا الوزر وان من يعني سكت له عن وزره يحمل هذا الاثم اما قال علماؤنا بان على شارب الكوس ان يتناصحها والا فالاثم اثمان والذنب جنبان، فكيف يقال بأنه يرى امرأته على منكر وهي متبرجة مثلا ولا ينكر عليها، وليس له أن يجبرها على الحجاب؟ هذا كلام باطل ومخالف كما قلنا هنا. العلماء قالوا ويجوز، بل قالوا ويستنبط من ذلك على أن لولي أمرها، على أن للزوج أن ينكر على زوجه إن وقعت في الحرام. لذلك علي بن أبي طالب أنكر على فاطمة. ابن مسعود لما نهى عن النمص وقال إن سلم لعن النمص والمتنمص، قالت ما رأينا زوجك إلا يفعل ذلك، قالت لو كان لا تبيتن الليل عندي. يعني إيش يعني طالب؟ انظر، أريت ماذا يقول؟ قال لو كان حقا كما تقولين لا تبيتن الليلة عندي. فالغرض المقصود هي المرأة الآن لو أردت أن تتبرج ولا يجبرها زوجها، يجبرها زوجها، لأن المعرة تأتي عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه المسألة لا يرضى الإنسان على الخسة في دينه. فإن أرادت وأبت، أرادت التبرج وأبت، يطلقه يطلقه. أما أن يمسك عليها باستدلال حديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله امرأتي لا ترد لامس اليد، ولامس بعضهم يقول لامس يعني النكاح أيضا الرد، وطبعا قالوا على الظاهر ليس على الباطن لامس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقه، قال أحبه أعشق العشق شديد، قال أحبها، قال امسكها إذا. وهذا حديث هالك لم يصح بحال الأحوال. وكيف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي على الرجل أن يرتضي على أهل بيت الخبز؟ ما في. فصحيح راجع بهذا الحديث عن ابن أبي طالب أنكر، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم إنكار علي بن أبي طالب. كيف والنبي هو سيد الأمة الذي ينكر على عائشة رضي الله عنها؟ وفات المسألة ليست إجبارا، دخل السلف ولذا علقت التصاوير والنمر التي فيها التصاوير، فقال لها أميطي عنا كرامك هذه، فإنها شغلتني أو ألهتني آنفا عن الصلاة. فلما دخل مرة ثانية وجد القرام معلقة، فماذا فعل؟ أجبرها لما أجبرها؟ قطعها بيده حتى أخذتها إياها فجعلتها وسادتين. فالغرض المقصود استدل علماؤنا بعظيم هذا الأمر بأن للرجل أن ينكر على امرأته إن خالفت شرع الله جل في علاه، بل يجب عليه ذلك، بل يجب عليه ذلك. وإلا فإن سلم قد أنكر على أزواجه ما خلفنا فيه الشرع، لما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه حسبك من صفية كذا، وأشارت أنها قصيرة، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فإنكار لما قالت زينب رضي الله عنه وارضاه عندما قال أبقري صفية بعيرا، قالت أنا أعطي هذه اليهودية ليهوديتك هذه أعطيها بعيرا؟ تقول ذلك للنساء غيرة النساء. فهجرها شهرا كاملا، فهجرها شهرا كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة إنكارا لطيفا مؤدبا عندما كسرت الصحبة وقال إناء بإناء وطعام بطعام. فالرجل ينكر على أهل بيته إن ورد فيهم الخطأ. واستدل على ذلك أن عائشة أبي طالب لما دخل وجدها قد حلت أنكر عليه، أنكر على خلافة الإحرام. لكن هنا الإشكال عندنا في إيش؟ بأن علي جاء بإبل النبي فقال له السلام ابق على ما أنت عليه، ما قال له تحلم. وأمر أبا موسى الذي لم يأتي بالهج، لم يسق الهج، أن يتحلم بعمره ثم هذاك يوم التروية يحرم. لكن حفظ وجاء بالبقر لأزواجه فكنا قارنات، فكيف بحفصة تحللت يعني هي متمتعة يعني لم تسق الهج والنبي لم يسق لا الهدي؟ والحق أن علي بن أبي طالب لم يسق قصدا لفاطمة الهدي، لم يسق قصدا لفاطمة الهدي، لذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل. أما علي بن أبي طالب فله في الهدي الذي أتى به، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت معك هدي الآن الذي أتيت به، هذا هدي منه لك، فأنت الآن ابق على إحرامك. هذا حل الإشكال كيف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن البقر وعق عنهن بها، وحفص وفاطمة رضي الله عنها جعلها تتحلل إذا لم تسق الهدي، وعلي جاء بالهدي وجعله قارنا لأنه ساق الهدي وهي زوجه. قلنا لا، هو ساق الهدي وكان له في الهدي، فلما كان له في الهدي فصار قد ساق الهدي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابق على إحرامك. أما حفصة لم يكن علي قاصدا الهدي لها، لذلك أذن فاطمة فاطمة لم يكن لها علي بن أبي طالب قاصدا الهدي، لذلك أمرها أن يسلم بالتحلل. قول جابر فحل الناس كلهم وقصروا، فحل الناس كلهم هذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص. إيش الناس كلهم؟ الناس كلهم كان قارنا أو لا الناس هو سيد الناس لم يحل، هذا المعنى إيش؟ حل الناس كلهم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، الذين لم يسوقوا إيش؟ الهادي. هذا إذا هذا عام يراد به الخصوص، هذا حديث عام يراد به الخصوص في حل الناس كلهم، يعني الذين لم يسق منهم واحد الهدي فقد حلوا. وهنا يعني دلالة عظيمة جدا، قال فحل الناس كلهم وقصروا، مع أن السلام قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وهم يقولون والمقصرين يقولون اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين ثلاثة، ثم قال اللهم ارحم المقصرين، وهنا قصروا. نقول نعم، لتزاحم المصالح، عند تزاحم المصالح لا يفوت المصلحة الأعظم، يمكن أن يفوت الأدنى حتى يحصل الأعظم. كيف ذلك؟ وطبعا كان كثير من إخواننا ينكرون، كيف أنت أن يدعو ثلاثا المحلقين وتقصر في العمر؟ قلنا نعم نقصر، لأن الحلق يبقى ليش للحج، لأنه إن لم يبقى إن لم يبقى شيئا على رأسه لا يستطيع أن يأتي بالحلق التمام حتى يأخذ الأجر كاملا غير منقوص. قال فقصروا، وهذا تصريح بأنهم كانوا يقصرون في العمرة حتى يوفروا شعرا ليش للحج، حتى يكون في يوم النحر يكون الحلق. وهذا أيضا دلالة على فتنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فيها أيضا استنباط من العلماء، عند تزاحم المصالح وعدم استطاعة تحصيل كل المصالح فإنه يفوت الأدنى من أجل إيش؟ من أجل الأعلى، من أجل المصلحة الأعظم. قال جابر بن عبد الله فلما كان يوم التروية ذهبوا إلى منى فأهلوا بالحج. فلما كان يوم التروية، قبل التروية هناك كما قال علماؤنا خطبة مسنونة تسنى على ولي الأمر أو على المرشد أو على الواعظ أن يخطب الناس في اليوم السابع بمناسك وكيفية الآداب التي تكون في يوم الثامن يوم التروية، وكان السلام قد خطب الناس في يوم السابع. وأيضا من الخطب المسنونة يوم عرفة، ومن الخطب المسنونة أيضا يوم النحر. فالغرض المقصود قال اليوم السابع قبل الذهاب إلى منى. ومن السنة كما قال ابن عمر لما سئل لما تهل في اليوم الثامن قال رأيت الناس يفعلون ذلك، والناس يفعلون ذلك إلا بأمر من سيد الناس، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأهل الناس، ولذلك الشافعي وهذا منهج الشافعي خلافا للمالكية قال ومن السنة أن يهل أهل مكة في اليوم الثامن، وأن لا يذهب إلى منى إلا في اليوم الثامن. ومالك قال يجوز له أن، يعني بعض العلماء قال يجوز له أن يذهب في اليوم السابع، وهذا خلاف السنة بل فيه الكراهة. اليوم الثامن هو الذي يدفع به إلى منى، يدفع إلى منى عندما يحرم من نفس المكان الذي هو فيه حتى أهل مكة من مكة. قال فأهل الناس في اليوم الثامن، وسنة اليوم المبيت بمنى أو الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة وليس واجب وليس ركنا، ليس واجبا وليس ركنا في الحج. المبيت الذهاب إلى منى في اليوم الثامن والمبيت بها سنة، فمن ذهب فقد جاء بالأكمل، ومن لم يذهب فلا شيء في حجه، حجه صحيح ولا شيء فيه، هو مسنون باتفاق العلماء. الذهاب إلى منى مسنون، والمبيت بمنى في اليوم الثامن أو اليوم التاسع أيضا مسنون، لكن فيه أن يذهب ضحا إلى منى. من السنة أن سلم دفع إلى منى في اليوم الثامن ومعه أصحابه ضحا، ثم ذهب أن سلم إلى منى فجلس فصلى بها الظهر قصرا، وصلى بها العصر قصرا، وصلى بها المغرب قصرا، وصلى بها العشاء قصرا. العلماء يقولون والقصر هنا ليس للسفر ولكن للنسك. والمغرب يقصر يا أخي، المغرب فيه قصر؟ طب ما ليش عدتوها؟ لأنها إيه؟ ختم بعيد، ما خلاص ده دخل في الجرائد، شعبة جوز وانتهى الأمر. لا أنا هو ده شعبة هو شايف بيقسم علينا شعبة هنا، ده بسبب الزواج طبعا، ده احساس مرهف خلاص فانتهى الموضوع. يعني هو بيشوف اي شيء بقى ايش في شعور طيب نعم صحيح. هو الحق بان القصر للظهر والعصر والعشاء، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين دون الجمع، قصر دون الجمع. واختلف العلماء القصر هذا من اجل السفر ام من اجل النسك، الائمه ثلاثه امام من اجل السفر، مالك واحمد وايضا رواية عن أحمد وأيضا الشافعية على أنه للسفر. وهذا فيه نظر صراحة، لما جاءت في صباحة الرابع في مكة وذهب إلى منى، المسافة ليست قصر، لكن ممكن أن 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 يعني أن يدافعوا عن منهجهم أنهم يقولون إيه، هو ما زال مسافرا، هو جاء من المدينة ما زال مسافرا، فالمسافة أصالة قصر. والحق كما قال الأحناف أن الجمع القصر هنا للنسك، القصر والجمع أيضا للنسك وليس للسفر، قصر والجمع للنسك وليس للسفر، وهذا راجح صحيح. وطبعا ثمرة الخلاف في ذلك من قال بأن الجمع والقصر للسفر فأهل مكة في منى لا يقصرون، الناس كلها تقصر وهو ايش يتم، وأيضا لا يجمعون، هيجمعوا كيف مع الإمام؟
لكن هم هنا يقولون لا انما رواية الامام المتمة فيجمعوا. والصحيح انهم قالوا بالجمع. فالصحيح انهم يجمعون الظهر والعصر ويقصرون لكن للنسك لا للقصر. هذا بالنسبة وهذه من السنن كما قلنا بالاجماع وهذه من السنن بالاجماع. ثم يبيت بمنى والمبيت بمنى هنا في اليوم الثامن سنة من السنن بالاجماع ايضا. حتى اذا صلى الفجر بمنى انتظر ذكر الله جل وعلا واستغفر حتى طلعت الشمس ثم ركب القصواء بأبي وأمي ثم ضربت له القبة بنمرة نمرة هذه قبل حدود عرفة. اللهم ارزقنا جميعا الحج يا رب العالمين إلى مماتنا اللهم أمين يا رب العالمين. فضربت له القبة بنمرة فدفع عنه سلم ونزل بنمرة فخطب الناس ثم أذن المؤذن بأذان ثم أقام للظهر ثم أقام للعصر فصلى الظهر ركعتين الجمعة كانت جمعة صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين وخطب الناس خطبتين. أما ما يقولون الخطب الأربعة المسنونة خطبة واحدة إلا خطبة عرفة فهي كخطبة الجمعة يخطب خطبتين وينزل ويصلي بالناس الظهر ركعتين ثم يصلي بعد ذلك العصر ركعتين. فإذا انتهى دخل عرفة ودخل عرفة والسنة كما سيأتي السنة أن يجلس أن يقف أو يكون راكبا عند الصخرات جبل الرحمة. طبعا الناس كلها تحسب أن السنة أنه يطلع فوق آخر جبل الرحمة عشان يشتم الهواء الطلق ويكون بذلك حج صحيح. أما من لم يطلع جبل الرحمة حج صحيح هذا كلام خطأ فحش. السنة إذا استطاع وثاقا أن يذهب إلى الصخرات فيجلس تحتها يعني يجلس عندها هذه السنة. إن لم يستطع قال وقفت هنا وعرف كلها فعرف كلها موقف الحج عرف. طيب اذا نحن الان مع عرفة والوقوف عرفة ما يحدث في عرفة والخطبة الجامعة المانعة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم هذه نفصل فيها القول الاسبوع القادم مع بيان الكلام على الوادي السنن والمستحبات في خطبة عرفة. الان يعني المسألة تدخل على الزكاة واني لا اضحف على احد
قال المصنف
طب خذ رأي شعبك يا شيخ
بقنت عليك
ما رأيك شعبك فتحت الكتاب لكن انت فتحت الكتاب على خوف عظيم اخشى من البكاء الذي سينولك عندما تذهب الى البيت هيتفطر قلبه بسبب البكاء وبعدين شعب رقيق يدخل يجد الناس منتظرين ويبكون فيقول سبحان الله ما قطرب كان افضل الناس قولا في هذا الباب ويقترب باب قطرب عشان يا صح فلاش في حقائق كمان لا ده انكار على ما هو موجود وانا ساقول شيء عبد بس في مساله تفصيليه كانت معنا ونرتب عليها فرعين فقط لان الفروع كثيره عايزين ننتهي الله يكرمك من الزكاة قاربنا وشرفنا الانتهاء. قلنا الاسبوع الماضي في مسألة الزكاة ما زلنا في زكاة التجارة عروض التجارة قلنا بأن في عروض التجارة إذا استبدل عرض بعرض يبني الحول على
الحول
ليش الجنس واحد والنصاب واحد والقيمة التي تخرج إيش واحد فإذا اتفق جميعا فإننا نقول إخراج الزكاة يكون من بناء الحول يكون الحول على الحول. بدل سيارة بطيارة للتجارة فهذا ايش بناء حول ملك سيارة 6 أشهر فبدلها باعها بطيارة دفع الفرق ولا دفع الفرق. طيب سلعة بسلعة قلنا عرض بعرض يبقى يبني حول 6 أشهر اذا مر 6 أشهر فعليه الزكاة صح ولا لا. يبقى اذا عندنا امران الامر الاول اذا بدل عرض بعرض يبنى الحول على الحول متفقين طيب الامر الثاني اذا استبدل او اشترى عرضا بنصاب بمال بدراهم ودنانير بنية التجارة تذكرون لا عليه يعني لا يبني يبني حول على الحول يبني ليش لان الدرهم والدينار اصل والعرض فرع مفهوم ولا لا الا اذا كان قنية بعرض لا يبني صح بيان ذلك. يبقى اذا 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 بدل عرض بعرض يبني الحول واذا بدل اشترى عرضا بثمن يبني لان ده اصله فرع ممتازين. واذا بدل عرض بنصاب صائمه لا يبني للاختلاف، فهمنا؟ او بقنية لا يبني، لان مفيش نية التجارة، مفهوم؟ ثم انتقلنا المسألة اخرى الاسبوع الماضي، وهي المال المستفاد، المال المستفاد اثناء الحول هل يضم ولا يكون له حول استقلالي؟ مش هذا بيناه؟ لا، انا اعطيكم رؤوس اقلام الان تسهل عليكم كل الامور. اقول لكم ان كانت الاستفادة في نفس العرض الحول واحد، ان كانت الاستفادة في نفس العرض الحول واحد، ان صار الربح ناضا، يعني ظاهرا من الدراهم، مسكت الدراهم والدنانير امامهم وضربها في اسناني، نض من الدراهم والدنانير، نستأنف الحول، نستأنف الحول على المستفاد. بالمثال يتضح المقال، عندي سيارة بمئة الف مر عليها شهر والسيارة كانت قليلة نادرة جدا في الاسواق، فبعدما يعني اشتدد الندرة قام اصحاب السيارات ففعلوا السحر سعر السيارة، فالسيارة بدل ما كانت بمئة الف صارت ايش؟ بمئتي الف. هي ربح الان، صح ولا لا؟ الربح هذا ما زال في السيارة، لم يكن ايش؟ نقدا، لم يكن نقدا من الدراهم، صح؟ اذا قلنا بعد ستة اشهر حال الحول وما زالت السيارة في يده، يزكي عن ايش؟ عن الكل، عن اصل المال اللي هو مئة الف، وعن المستفاد المئة الاخر، لانها ايه؟ ما زالت عرض، ما زالت عرض، يبقى الحول واحد. متى اقول بانني استأنف الحول؟ اذا انتقل من العرض الى نبض الدراهم. والدليل على كده، بس عشان تعرفوا كيف بنمشي احنا، مش 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 من بنات افكارنا، لان السلام قال لا زكاة في مال حتى اجيبه حتى يحول عليه، والمئة الف الربح ده مال مستفاد ولا لا؟ طالما نقد الدراهم في يدي مال مستفاد، يبقى اذا اطبق عليه القاعدة المستنبطة من الحديث، قول الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فهمتم التوصيلات دي؟ بس نضرب امثلة عليها ونمشي. ممكن رجل ملك زيت، ملك سلعة، طيب او قل رجل ملك 20 دينارا، والعشرين دينار فيه في زكاة، صحيح ولا لا؟ ما هو بلغ النصاب، ملك 20 دينارا، فاشترى به سيارة، فاشترى به عقارا، فاشترى به ارضا بنية التجارة، يبقى اشترى عرضا من عروض التجارة بنية التجارة، يبقى يبني على الحول ولا ما يبني؟ عنده 20 واشترى، ثم مرت 6 اشهر، اشترى سلعة من السلع، سيارة من السيارة، طيارة، عمارة، بناية، ارض، اشترى عرض من عروض التجارة، طيب؟ ومر 6 اشهر، هي بكم؟ اشتراها بكم؟ ب20، فها بعد 6 اشهر على السعر، فصارت الى 40، صارت الى، تصوروا المسألة، فباعها، ما زالت في 40 في 6 اشهر، لو قلنا في 6 اشهر بال40، صح كده؟ فباعها بال40 واستلم 40، فاشترى سلعة اخرى، يبقى بدل سلعة بايه؟ وتبديل السلعة بسلعة؟ استأنف؟
يبني
ايه ب40 لكن اشترى بيها ايش؟ سلعة اخرى، طيب؟ بقيت معه في يده الى ان بلغت 100 دينار، يبقى هي من 20 وصلت الى 100 دينار، بلغت 100 دينار، وحال الحول على السيارة التي هي بمئة، او كل العرض الذي هو بمئة، فلما حال الحول عليه قلنا اذا الزكاة، فقال احسبها، قلنا انتظر بعدما حال الحول، وقلنا عليك الزكاة، باعها بعد ذلك، هي وصلت لكام؟ لمئة، باعها ب200، مش معايا؟ شوفوا باع ب100 ولا باع ب200؟
100،
لا لا باع ب100، هي او باع ب200، الامر سهل مفيش مشاكل، خليها بقى عشان بس المثل ياتي، هو باع ب100، هي بلغت الى 100، وبعد ما حال الحول باعها ب100، يبقى اذا الصورة ملك 20 دينار، اشترى بها سلعة للتجارة حيث ملك 20، فباعها بعد 6 اشهر ب40، طيب؟ ثم بعد ذلك بلغت
هذه السلعة 100 دينار وحال الحول الحول الكامل ولم يبع ووجب فيها الزكاة، ثم باعها بعد حلول الحول باعها بكم؟ بالمئة، باعها بالمئة. فقام الناس وقالوا إذن عليك الزكاة. ننظر الآن في مسألة الزكاة وتطبيق القواعد التي تكلمنا فيها. المال المستفاد صار نظا أو لم يصر كذلك، كيف يزكي؟ يزكي على إيش؟ وكيف يزكي؟ نقول الآن أصبر، في أول الأمر ملكة 20، والعشرين إيش؟ نصاب فيه إيش؟ الزكاة. بعد 6 أشهر اشتغل سلعة، بعد 6 أشهر صارت صارت كام؟ 40. وبعد 6 أشهر ثانية صارت 100. تعال ننظر بقى كيف. أولا قولا واحدا بعد حوالان الحول الكامل العشرين دينار الأولى عليها زكاة، صحيح ولا لا؟ أنتم معي في هذا ولا لا؟ العشرين الأولى كانت 20 وبعدين صارت سلعة، الحول يبنى على الحول مفيش استئناف، صحيح ولا لا؟ وصارت أيضا بعد ذلك سلعة، نقول فيها ما زال العشرين فيها إيش؟ فيها الزكاة. حتى لو قلنا لا ده باعها صار نقد من الدراهم عشان نستاهل، قلنا العشرين الأولى لا الحول واحد لأن المستفاد كام؟ السلعة العشرين واشترى بها سلعة، سلعة صارت سلعة، بلينا الحول بعد 6 أشهر باعها ب40، ها في 20 يبني الحول عليها. ما زالت الكلام على المستفاد نقد من الدراهم، المستفاد كام؟ 20. يبقى اذا ما زال حول العشرين الاولى يسير قدما، طيب حتى انتهى الى 100. يبقى قلنا الاول نقسمها 20 الاولى على اليمين، لو في رسمه انا بينها لكم تسهل، واحد يجيب ورقه عشان بينها للاخوه. ال 20 لو قلت ال 100 عندنا 100 هتشيل قسمها ورقه بقى يبقى ماسكها كده جنب خالص. قلم بس قلم حب
شيخ
حب
يابا حب بحب.
لو عندنا هذه 100 طيب عندنا 20 هنا الأولى، العشرين الأولى والثانية إيش؟
20 المستفاد،
العشرين الأولى الأصيلة مر عليها حول كامل، والعشرين الثانية دي مستفاد مر عليها كامل 6 أشهر، والربح المستفاد على العشرين الأولى والعشرين الثانية كام؟ اللي هو في آخر 160، صحيح ولا لا؟ الربح المستفاد من الأربعين اللي هي 20 معانا على الدوام وعشرين 6 أشهر كام؟ 60 أو 60 ربح، الربح 60. طيب إيش هنفعل؟ هنقول الآن العشرين الأولى زكاة بعد حوالان الحول، صح ولا لا؟ طيب هذه العشرين هذه ننظر فيها بعد حوالان الحول ايش الربح المستفاد منها، المستفاد عليها زي 80 يا اخوة هنموت الوقت، احنا عندنا 20 و20. طيب قسم الربح 30 على مين؟ على العشرين الاولى يا حبيب، 30 على العشرين الثانية، مش الآن على آخر الحول كم؟ 100 صح كده؟ عندنا 20 و20، 20 مستفاد و20 أصلي، قسم الباقي هذا هو المستفاد المستجد بعد 6 أشهر ثانية
60،
صحيح كده؟ 60 يكون 30 ها؟ لعشرين الأولى و30. كيف نخرج الزكاة؟ تفضل. كيف؟
50 عليها حول.
ممتاز. الخمسين الأولى عليها إيش؟ حال عليها الحول. يبقى نخرج على 50. طب نأتي للثانية. ده الجانب الإيش؟ الأيمن. 20 أصل معنا. و30 مع 50 يبقى لنا الزكاة تكون على إيش؟ على 50. طب الثانية. اصبروا حبايبي اصبروا، انتوا فهمتوا ال 30 هذه كانت كيف؟ ها؟ لا كيف كانت؟ لا كيف اخرجناها؟ وانا اقسم، طب اقسم بالله غير حاجه ولا واحد عارف ال 50 تطلع ازاي؟ خلاص؟ بس واحد بقى يطلع لي يقول
انا اقسمته عندك عندك. طب ما بنشوف احنس ولا لا. اخليك في الاخر تعالى. هو
ابتلت السمع وما بلحقش عشان كده بنى عليه.
اكفر انا مين ازاي؟ لا صد فوق وقوم قوم. خلي كل واحد فيهم يقسم بالله ان هو فاهم اللي انت فاهم. لا خليهم يشرحوا اللي انت قلته. الاجابه عند هذا الرجل. بس الله اراد يبين لي انني من اغبى الناس. هو التوفيق من الانسان ولا من الملك؟ وحقا انا من اغبى الناس لان التوفيق ما بكم من نعمه. الراجل ده من بقاله 15 يوم فقط مستمر في الدروس فقط. يعني ما بقالوش 130 يوم. ده كان بيجي بيسمع. لا سيبك الراجل ده بيكلكعنا. يلا قول ماشي هربان صحيح ولا لا؟ طب استمريت في الدروس قد ايه؟
يعني السنه دي بس.
لا 15 يوم دول بس. تعال اخيرا هي طب خلاص اقصاها الست اشهر دول صح؟ وقبل كده كان فيه لا ما اقصد. شوف انا قلت الان الحرص والصدق التوفيق والله الاجابه على ما قال. اللهم اني قد اقسمت على غالب ظني فلا تكفير علي. غالب ظني كان على هذا. بس ما فيش بقى ايش اللي بيحدث. انت كيف تخرج على 30؟ احنا قلنا لو كان نبض من الدراهم تستانى صحيح. والمسألة انها في اخر الحول كانت سلعة. ما انا قلت حال الحول وهي سلعة وانا بركز على كده. حال الحول وهي سلعة يبقى لا تستانى. ناخد كل الخمسين اللي هو العشرين مع ربحها وهو سلعة يبقى الحول كامل فاخرج عليه. اصبر بس شيخ اصبر. هنتكلم على العشرين الاولى مع الثلاثين الثانية. دلوقتي في 20 ثانية. العشرين الثانية اللي بقى 6 أشهر طيب اللي صارت 40. هذه العشرين لم يحل عليها الحول إلى الآن. نتكلم على ما حال عليها الحول اللي هي العشرين الأولى الأصيلة. حال عليها الحول مع الربح اللي هو إيه 30. وهذا مستفاد لكنه كان سلعة ليس نقدا من إيش من الضرائب فقلنا عليه زكاة. طيب بعد فالرجل بعد ما حال ووجبت الزكاة باع. لما باع بقى إيه يا شطار؟ نقد النظران. نقد اهو الان في ايده. نقد في ايده مر 6 اشهر. لما مر 6 اشهر قلنا وجوبا اخرج
ال 50.
ال 50 يسقط خلاص انتهى الموضوع مجنون. ها ال 50 الثانيه لا خلاص احلف ثاني وابقى غالب ظني على 20. ال 20 اللي هي الربح الاصيل اللي هي صارت اصيل بعد الاصيل الاول.
شبه الكلام خلصت معاها وكده.
مفهوم؟ بالله مفهوم؟ مش مفهوم. انا عندي 20 دينار عليهم زكاه ولا لا؟ يبقى لابد يحول عليهم. حال عليهم الحول عليهم زكاه ولا لا؟ طب هذه ال 20 استفادت ربحا 30 لكن ال 30 هذه مع نفس الحول لانها سلعه. نقولنا عرض ابني الحول على الحول ما استأنفش. فلما حال الحول كانه حال على 50 تم. يبقى اخرج الزكاه على ايش؟ العشرين الثانية اللي هي صارت مستفادة من الأربعين مر عليها كم؟ متى يخرج عليها الزكاة؟ طيب بعد 6 أشهر. لما جاء العشرين اللي فيه في سلعة معي مع سلعة بمية هو الآن. يبقى ما زلت لو هخرج عليها الآن هخرج على إيه؟ على 50 لأنها لكن لسه لم يحل الحول. لما جيت أخرج عندما حال الحول وجدت نفسي إن أنا مش اخراج بعتها صار المال ايه؟ انتوا متصورين؟ في الاولى ما زالت سلعه فخرجت الزكاه وهي سلعه في ايدي الى الان. الى الان بعد ما خرجت الزكاه جاني مشتري فقلت ليه اضيع الفرصه؟ بيعها له بمين؟ فصارت السلعه تحولت الى نقد من الدرائم. النقد من الدرائم سيب ال 50 اللي احنا فينا منها الاوليه باقي معي ال 20 اللي هي ليش؟ اللي هي المستفادة صح كده؟ وإيش معاها؟ الثلاثين اللي هو الربح. الثلاثين في العشرين الأولى كان سلعة. العشرين الثانية صار نقد. وإحنا قلنا لو كان سلعة الحول على الحول. ولو صار نقد من الدراهم ما استأنف يبقى انتهى الموضوع. يبقى العشرين هذه مر عليها 6 أشهر فعليها عليها يا أبا مش عليها. الزواج له ما له من التأثيرات. عليها الزكاة مش من 27 ما حال عليها. كل ده وما حال عليها لأن حتى دماغي ضربت من حوالين كيف؟
20 جمل.
ايوه نعم انا بعت الان بعتها بمية وكان ساعة البيع 6 اشهر بعد 6 اشهر ايش اللي حدث يبقى اتخرج على ايش على 20 باقي ليا معاها ايه 30 اخرج ولا ما اخرج قلنا لا ما اخرجش ليش لانه مش سلعة لانه نظم الضرائب فاستأنفة الحول ايه الفرق بين الثلاثين هذه والثلاثين الاولى الثلاثين الاولى كانت الحول انبنى على والثلاثين الثانية صارت نظم الضرائب فلم نبني الحول على الحول واضح مرة بقى السنة الكاملة على الاثنين يبقى نخرج على 50 وعلى 50 في الاحوال المتتابعة المتتايعة خلاص وخلاص يبقى هو فرح كده حتى لا اطول عليكم لكن هذه هي الان هذا الرسم عشان نبين هذه الزكاة يبقى الزكاة هتبقى على 20 زائد 30 اما هذه على 20 فقط لانها صارت نقدا اما هنا هي سلعة مش شايفين فرقوها على بعض يا أخو قولي هذا صف الله عليكم أنا مثلا استفدنا
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.